لمن خشي العنت منكم، فرخص من النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح الإماء بسبب إبادة إذا لم يكن لدى الإنسان قدرة على نكاح الحرائر. كل هذا حفظا لدينه، هذا يدل على أنه إن كان يثبت على النكاح وعنده شهوة وخشي العنت فإنه يجب عليه الزواج، وقد يخرج عن ذلك يعني إلى التحريم أو إلى الكراهة أو إلى الإباحة على حسب الأحوال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
النكاح فيه مصالح كثيرة، منها ما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو رب البصر، ومنها إحصان الفرج، ومنها إنجاب الأولاد الذين بهم تقوم الدين وتقوم الدنيا، ومن ذلك الأجور العظيمة التي ترتب على النكاح مع باب الزوجة والنفقة التي فيها أجر عظيم. فالنكاح فيه مصالح كثيرة جدا للفرد وللمجتمع.
وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينه. متفق عليه.
وينبغي
أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة.
طيب هنا نقول ممكن أن نجعل عنوان أن نقول مقومات اختيار المرأة. مقومات اختيار المرأة، ما هي المقومات التي على حسبها يختار الرجل المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس يختارون المرأة لحسب هذه الأغراض، إما لأجل مالها، وإنما لأجل حسبها، وإما لجمالها، وإما لدينها. ثم حتى على الظفر أو الظفر لذات الدين، لأن ذات الدين تعين الإنسان على دينه، وهذا أهم شيء، ويكون بذلك سبب لصلاح أولادي، وهذه غاية عظيمة وهي أعظم الغايات. فإذا وجدت ذات الدين فهي المقدمة على كل الصفات، ولو كانت دون غيرها في المال أو في الحسب أو في الجمال، فذات الدين يحرص عليها، ومن ظفر بها فقد ظفر بخير عظيم. من ظفر بذات الدين فقد ظفر بخير عظيم. ثم إذا كان مع الدين أيضا كانت ذات حسد ونسب فهذا أفضل، لأن الأحساب والأنساب الشريفة والنظيفة في الغالب أنها تنجبون أمثاله، فينبغي أن يتخير أيضا من تكون ذات حسب مع الدين، لكن الدين مقدم. وكذلك مقومات اختيار الزوجة أن تكون ودودة، أي متوددة لزوجها، متحببة إليه حتى تدوم العشرة بينهما ويحصل الملام والاتفاق. ومن مقومات اختيار الزوجة أن تكون ولودا، وذلك يعرف بمعرفة عادة قريباتها، أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها وما شبه ذلك، لأن اختيار الولد أو يعني الوصول إلى هذه الغاية من أهم الغايات. كذلك أن تكون بكر، قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم هلا بكرا تداعبها وتداعبك. فهذه أيضا من مقومات اختيار الزوجة، لكن الأهم أهم هذه المقومات أن تكون ذات دين، إذا كان ولو كانت في أقل من غيرها في أشياء أخرى. كذلك من مقومات اختيار الزوجة الجمال، فإن الجمال أمر مطلوب لأنه فيه تحقق يعني مقصود الزواج من غض البصر وإحصان الفرج، ولهذا جاء في الحديث خير الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وفي الحديث الآخر من إذا نظر إليها سرته. فهذه هي المقومات التي ينبغي أن يحرص عليها عند اختيار الزوجة، وأعظمها أن تكون ذات دين. نعم.
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم، إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها. فإذا عزم الإنسان على خطبة امرأة معينة سن له أن ينظر إليها ولو لم تعلم، كما جاء بذلك الحديث الكثير: من إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، وفي الحديث الآخر: فألا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، ولا يشترط علمها، فإذا نظر إليها بعلمها أو بدون علمها لا بأس بذلك، بشرط أن يكون عازما على الزواج بها، ويشترط في هذه النظرة ألا يكون فيها خلوة بينهما، وألا تكون في حالة تجمل وتزين، لأن النظر للمرأة في حال الخطوبة هي أجنبية عنه، فلا تتزين له وتتجمل له كما تفعل المرأة التي قد تزوج بها فإنها تريد وتطلب الجماع، لكن هذه أجنبية، إنما تكون بشكلها الطبيعي والوضع وهو العاد. فهذه من الشروط أيضا النظر، أن يكون ناويا وعازما، وأن لا يكون هناك خلوة، بل لا بد من وجود أحد محارمها، وأن لا تكون في حال تبرج وسهور أو إظهار مفاتن وما أشبه ذلك مما لا بد منه. فينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها، ينظر إلى وجهها، إلى يديها، إلى شعرها، إلى قدميها، لا بأس، بل هذا أفضل وهو سنة، فإنه أحرى أن يهدم بينكما.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطرة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
نعم، هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، فإن هذا من أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، والشريعة تنهى عن كل ما يؤدي إلى البغضاء والتقاطع والعداوة بين المسلمين. فإذا خطب رجل امرأة وركن إليه، ركنت إليه المرأة وأولياؤها، فلا يجوز لآخر أن يخطب. لكن إذا كان الخاطب الأول لم يركن إليه الأولياء المرأة ولا أولياؤها، فيجوز أن يخطبها أكثر من شخص، وإنما النهي إذا خطبها وركن إليه أولياؤها وركنت إليه الزوجة، فهنا لا يجوز لك أيها المسلم أن تنظر على أن تخطب على خطبة أخيك، وتنتظر إما أن يترك فيرد هذا الخاطب ويصرح صرح المرأة أولياؤها برده، أو يترك ذلك هو، أو يأذن لك في خطبتها. نعم.
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة المطلقة.
أكمل.
ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول إني في مثلك لا راغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها.
نعم، المرأة لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون مطلقة رجعية، وهذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية هي زوجة في حكم الزوجات. الحالة الثانية أن تكون هذه المرأة يعني انتهت عدتها أو ليست متزوجة، فهذه يجوز التصريح والتعريض بخطبتها. الحالة الثانية الثالثة أن تكون هذه المرأة طلقت طلاقا بائنا، أو حصل الفرقة بفصح أو بموت الزوج وهي ما زالت في نفس العدة، فهذه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح. قال الله جل وعلا ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وقال عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهذا في وقت العدة، المرأة التي باءت من زوجها بالطلاق أو بالقصد أو مات عنها زوجها في مدة العدة، يجوز التعريض ولكن لا يجوز التصريح. التعريض يأتي بالكلام الذي فيه تعريض دون تصريح، كأن يقول لا وددت أن أجد امرأة، أو إني في مدلك لا راغب، أو إذا انتهت عدتك فأخبريني، أو أعلميني، وما أشبه ذلك من الكلام الذي فيه تعريض دون التصريح. نعم.
وينبغي أن يخطب أو أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومن منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم. وهذه الآن ليست خطبة وإنما هي خطبة, خطبة في عقد النكاح. يعني إذا حصل النكاح وقت العقد والإجاب والقبول من الولي ومن الزوج يصنع أن يخطب إما المأذون أو الزوج نفسه أو وليها أو أحد الحاضرين, يصنع أن يخطب بهذه الخطبة التي هي تسمى خطبة الحاجة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة رضوان الله عليهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الخطبة هي السنة وهي أفضل مما حدث الكثير من الناس من العبارات أثناء العقد أو ما يسمى ب تمليك ملكة. فبعضهم يقرأ الفاتحة هذا لا أصل له, وبعضهم يقول زوجتك نعم على كتاب الله وسنة رسول الله, هذا كله لا أصل له. وإنما السنة أن يؤتى بمثل هذه الخطبة إن أتى بها الولي أو الزوج خاطب كان نحصل العقد أو أحد الحاضرين أو المأذون الذي الآن يجري يوثق النكاح. هذا هو السنة يأتي بهذا الكلام ويقرأ الثلاث الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هذا ليس حقيقة فقط في عند النكاح, بل هذه الخطبة يسن أن يفتتح بها المسلم كلامه عندما يريد أن يتكلم في أمر ذا أهمية وذا يعني شأن, أن يقدم بين يدي كلامه هذه الخطبة العظيمة التي اشتملت على معاني عظيمة وعلى يعني كلمات وأداب نافعة. وقد تتبع الشيخ المحدث الألباني رحمه الله فوق هذه الخطبة خطبة الحاجة وتكلم على سانيدها وتكلم على الحديث عموما دراية ورواية فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يجب إلا الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك أو أنكحتك, والقبول هو اللفظ وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
نعم. الحقيقة أن هناك أشياء كثيرة أو بعض أشياء ذكرها الفقهاء ويوجبونها وهي لا أصل لها في الحقيقة, لا دليل على إيجابها, وإنما الذي يجب فقط منها هو الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي, والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. فالإجابة واللفظ الصادر من الولي أو نائبه, والقبول كذلك واللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. وهل يشترط أن يكون بلفظ التزويج والنكاح؟ بعض الفقهاء يشترط ذلك, أن يكون بلفظ زوجتك أو أنكحتك أو ما أشبه ذلك. والصحيح أنه ينبغي أن يكون كذلك, لكن لو جاء بلفظ آخر مما يدل عليك قل ملكتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملكتك بما معك من القرآن. فإذا جاء بما يدل على الزواج على الإيجاب من الولي أو وهو جاء أيضا القبول بعده المناسب من الزوج فقد تم عقد النكاح. هذا هو النكاح, أن يقول الولي ولي المرأة زوجتك ابنتي فلانة أو أنكحتك أو ملكتك, ويقول الزوج قبلت أو وافقت أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على قبوله لهذا النكاح. والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يا شيخ خالد الله يحفظك, هل يجوز للشخص أن يخطب في أكثر من بيت في أوقات متقاربة؟ مثلا ينظر هذا البيت ويذهب إلى بيت ثاني ويقول اللي تعجب من هنا أخطبه وخلاص.
يكون إيش؟
مثلا يذهب إلى بيت ويذهب إلى بيت آخر ثم يقول اللي تفتح نفسي لا أتمم عليها.
لأنه سينظر هنا ينظر هنا ما يصل, إنما إذا عجم على بيت ينظر إليها فإن ناسبته خلص, فإذا لم تناسبه يذهب وينظر إلى المرأة الأخرى وهكذا. أما يذهب يخطبنا وينظر إليها وفي نفس الوقت خاطب في بيت آخر وينظر إليها وهكذا وينظر إلى بنات المسلمين ويتذوق هذا ما يصبح. إنما إذا خطب ينظر إذا قرر هذا البيت فإنه يخطب هذه المرأة إلى أهلها وأوليائها، فإذا وافقوا فإنه ينظر، فإنه ينظر إليها. فإن الشرط لهذه النظرة مال أو شيء، فإن جرى يعرف بهذه الأشياء لا بأس، لكن لا يشترط ذلك، فينظر إليها فإن ناسبته وناسبها، وإن لا فبعد ذلك يذهب إلى البيت الآخر إذا لم تناسبه ويخطبها إلى أوليائها وينظر إليها وهكذا.
جزاك الله خير يا شيخ خالد.
وأنت فجزاك الله.
الله يكتب أجرك ويرفع قدرك.
وإياك جزاك الله خير.
السلام عليكم.
لمن خشي العنة منكم، فرخص من النبي صلى الله عليه وسلم في نكاح الإماء بسبب إبادة إذا لم يكن لدى الإنسان قدرة على نكاح الحرائر، كل هذا حفظا لدينه، هذا يدل على أنه إن كان يذنب على النكاح وعنده شهوة خشي العنة فإنه يجب عليه الزواج، وقد يخرج عن ذلك يعني إلى التحريم أو إلى الكراهة أو إلى الإباحة على حسب الأحوال. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم
النكاح في مصالح كثيرة، منها ما أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو رب البصر، ومنها إحصان الفرج، ومنها إنجاب الأولاد الذين بهم يقوم الدين وتقوم الدنيا، ومن ذلك الأجور العظيمة التي ترتب على النكاح من باب الزوجة والنفقة التي فيها أجر عظيم. فالنكاح فيه مصالح كثيرة جدا للفرد وللمجتمع.
وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، بمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينه، متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب، الودود الولود الحسيبة.
أيوة نعم. طيب هنا نقول ممكن أن نجعل عنوان، نقول مقومات اختيار المرأة، مقومات اختيار المرأة، ما هي المقومات التي على حسبها يختار الرجل المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الناس يختارون المرأة لحد هذه الأغراض، إما لأجل مالها، وإنما لأجل حسبها، حسبها، وإما لجمالها، وإما لدينها، ثم حتى على الظفر أو الظفر بذات الدين، لأن ذات الدين تعين الإنسان على دينه، وهذا أهم شيء، ويكون يكون بذلك سبب لصلاح أولاده، وهذه غاية عظيمة وهي من أعظم الغايات. فإذا وجدت ذات الدين فهي المقدمة على كل الصفات، ولو كانت دون غيرها في المال أو في الحسب أو في الجمال، فذات الدين يحرص عليها، ومن ظفر بها فقد ظفر بخير عظيم، من ظفر بذات الدين فقد ظفر بخير عظيم. ثم إذا كان مع الدين أيضا كانت ذات حسد ونسب فهذا أفضل، لأن الأحساب والأنساب الشريفة والنظيفة في الغالب أنها تنجبون أمثاله، فينبغي أن يتخير أيضا من تكون ذات حسد مع الدين، لكن الدين مقدم. وكذلك مقومات اختيار الزوجة أن تكون ودودة، أي متوددة لزوجها، متحببة إليه حتى تدوم العشرة بينهما ويحصل الملام والاتفاق. ومن مقومات اختيار الزوجة أن تكون ولودا، وذلك يعرف بمعرفة عادة قريباتها، أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها وما شبه ذلك، لأن اختيار الولد أو يعني الوصول إلى هذه الغاية من أهم الغايات. كذلك أن تكون بكر، قال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكادر بكم الأمم يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم هل لا بكرا تداعبها وتداعبك. فهذه أيضا من مقومات اختيار الزوجة، لكن الأهم أهم هذه المقومات أن تكون ذات دين، إذا كان ولو كانت في أقل من غيرها في أشياء أخرى. كذلك من مقومات اختيار الزوجة الجمال، فإن الجمال أمر مطلوب لأنه فيه تحقق يعني مقصود الزواج من غض البصر وإحصان الفرج. ولهذا جاء في الحديث خير الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة. وفي الحديث الآخر من إذا نظر إليها سرته. فهذه المقومات التي ينبغي أن يحرص عليها عند اختيار الزوجة، وأعظمها أن تكون ذات دين. نعم.
وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها.
نعم، إذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعو إلى نكاحها. فإذا عزم الإنسان على خطبة امرأة معينة سن له أن ينظر إليها ولو لم تعلم، كما جاء بذلك الحديث الكثير: من إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. وفي الحديث الآخر: فهلا نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. ولا يشترط علمها، فإذا نظر إليها بعلمها أو بدون علمها لا بأس بذلك، بشرط أن يكون عازما على الزواج بها. ويشترط في هذه النظرة ألا يكون فيها خلوة بينهما، وألا تكون في حالة تجمل وتزين، لأن النظر للمرأة في حال الخطوبة هي أجنبية عنه، فلا تتزين له وتتجمل له كما تفعل المرأة التي قد تزوج بها فإنها تريد وتطلب الجماع، لكن هذه أجنبية، إنما تكون بشكلها الطبيعي والوضع وهي العادي. فهذه من الشروط أيضا للنظر، أن يكون ناويا وعازما، وأن لا يكون هناك خلوة، بل لا بد من وجود أحد محارمها، وأن لا تكون في حال تبرج وسهور أو إظهار مفاتن وما أشبه ذلك مما لا بد منه. فينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، ينظر إلى وجهها، إلى يديها، إلى شعرها، إلى قدميها، لا بأس، بل هذا أفضل وهو سنة، فإنه أحرى أن يهدم بينكما. نعم.
ولا يحل للرجل أن يخطب على خطوة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك.
نعم، هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، لأن هذا من أسباب العداوة والبغضاء بين المسلمين، والشريعة تنهى عن كل ما يؤدي إلى البغضاء والتقاطع والعداوة بين المسلمين. فإذا خطب رجل امرأة وركن إليه، ركنت إليه المرأة وأولياؤها، فلا يجوز لآخر أن يخطب. لكن إذا كان الخاطب الأول لم يركن إليه الأولياء المرأة ولا أولياؤها، فيجوز أن يخطبها أكثر من شخص. وإنما النهي إذا خطبها وركن إليه أولياؤها وركنت إليه الزوجة، فهنا لا يجوز لك أيها المسلم أن تنظر على أن تخطب على خطبة أخيك، وتنتظر إما أن يترك فيرد هذا الخاطب ويصرح رح المرأة أولياؤها برده، أو يترك ذلك هو، أو يأذن لك في خطبتها. نعم.
ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة المطلقة.
أكمل.
ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها.
نعم، المرأة لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون مطلقة رجعية، وهذه لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأن الرجعية هي زوجة بحكم الزوجات. الحالة الثانية أن تكون هذه المرأة يعني انتهت عدتها أو ليست متزوجة، فهذه يجوز التصريح والتعريض بخطبتها. الحالة الثانية الثالثة أن تكون هذه المرأة طلقت طلاقا بائنا، أو حصل الفرقة بفصح أو بموت الزوج وهي ما زالت في نفس العدة، فهذه يجوز التعريض ولا يجوز التصريح. يجوز التعريض بخطبتها ولا يجوز التصريح. قال الله جل وعلا: ولا تعظموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وقال عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فهذا في عقد العدة، المرأة التي باءت من زوجها بالطلاق أو بالفصل أو مات عنها زوجها في مدة العدة، يجوز التعريض ولكن لا يجوز التصريح. التعريض يأتي بالكلام الذي فيه تعريض دون تصريح، كأن يقول: لا وددت أن أجد امرأة، أو إني في مثلك لراغب، أو إذا انتهت عدتك فأخبريني، أو أعلميني، وما أشبه ذلك من الكلام الذي فيه تعريض دون التصريح. نعم.
وينبغي أن يخطب أو أن يخطب في 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 عقد النكاح بخطبة ابن مسعود. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد بالحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
نعم، وهذه الآن ليست خطبة وإنما هي خطبة في عقد النكاح. يعني إذا حصل النكاح وقت العقد والإجاب والقبول من الولي ومن الزوج، يصنع أن يخطب إما المأذون أو الزوج نفسه أو وليها أحد الحاضرين، يصنع أن يخطب بهذه الخطبة التي هي تسمى خطبة الحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها للصحابة رضوان الله عليهم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الخطبة هي السنة، وهي أفضل مما حدث الكثير من الناس من العبارات أثناء العقد أو ما يسمى بتمليك ملكه. فبعضهم يقرأ الفاتحة هذا لا أصل له، وبعضهم يقول زوجتك نعم على كتاب الله وسنة رسول الله، هذا كله لا أصل له. وإنما السنة أن يؤتى بمثل هذه الخطبة إن أتى بها الولي أو الزوج حاضر كان يحصل العقد، أو أحد الحاضرين أو المأذون الذي الآن يجري يوثق النكاح. فهذا هو السنة، يأتي بهذا الكلام ويقرأ الثلاث الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. هذا ليس حقيقة فقط في عند النكاح، بل هذه الخطبة يسن أن يفتتح بها المسلم كلامه عندما يتكلم في أمر ذا أهمية وذا يعني شأن، أن يقدم بين يدي كلامه هذه الخطبة العظيمة التي اشتملت على معاني عظيمة وعلى يعني كلمات وأداب نافعة. وقد تتبع الشيخ المحدث الألباني رحمه الله فوق هذه الخطبة خطبة الحاجة، وتكلم على سانيدها وتكلم على الحديث عموما دراية ورواية، فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. نعم.
ولا يجب إلا الإجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو أنكحتك، والقبول هو اللفظ وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت ونحوه.
نعم، الحقيقة أن هناك أشياء كثيرة أو بعض أشياء ذكر الفقهاء يوجبونها وهي لا أصل لها في الحقيقة، لا دليل على إيجابها، وإنما الذي يجب فقط منها هو الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من الولي، والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. فالإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو نائبه، والقبول كذلك هو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه. وهل يشترط أن يكون بلفظ التزويج والنكاح؟ بعض الفقهاء يشترط ذلك، أن يكون بلفظ زوجتك أو أنكحتك وما أشبه ذلك. والصحيح أنه ينبغي أن يكون كذلك، لكن لو جاء بلفظ آخر مما يدل عليك ولي ملكتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملكتك بما معك من القرآن. فإذا جاء بما يدل على الزواج على الإيجاب من الولي، وهو جاء أيضا القبول بعده المناسب من الزوج، فقد تم عقد النكاح. هذا هو النكاح، أن يقول الولي ولي المرأة: زوجتك ابنتي فلانة، أو أنكحتك أو ملكتك، ويقول الزوج: قبلت أو وافقت أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تدل على قبوله لهذا النكاح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
يا شيخ خالد الله يحفظك، هل يجوز للشخص أن يخطب في أكثر من بيت في أوقات متقاربة؟ مثلا ينظر هذا البيت ويذهب إلى بيت ثاني ويقول اللي تعجبني من هنا أخطبه وخلاص.
يكون إيش؟
مثلا يذهب إلى بيت ويذهب إلى بيت آخر ثم يقول اللي تفتح نفسي لا أتمم عليها.
ما يصل، لأنه سينظر هنا ينظر هنا ما يصل. إنما إذا عجم على بيت ينظر إليها فإن ناسبته خلاص، فإذا لم تناسبه يذهب وينظر إلى المرأة الأخرى وهكذا. أما يذهب يخطبنا وينظر إليها وفي نفس الوقت خاطب في بيت آخر وينظر إليها وهكذا وينظر إلى بنات المسلمين ويتذوق، هذا ما يصلش. إنما إذا خطب ينظر، إذا قرر هذا البيت فإنه يخطب هذه المرأة إلى أهلها وأوليائها، فإذا وافقوا فإنه ينظر، فإنه ينظر إليها. فإن اشترط لهذه النظرة مال أو شيء، فإن جرى يعرف بهذه الأشياء لا بأس، لكن لا يشترط ذلك فينظر إليها، فإن ناسبته وناسبها، وإلا فبعد ذلك يذهب إلى البيت الآخر إذا لم تناسبه ويخطبها إلى أوليائها وينظر إليها وهكذا.
جزاك الله خير يا شيخ خالد.
وأنت فجزاك الله
خير. الله يكتب أجرك ويرفع قدرك.
وإياك، جزاك الله خير.
السلام عليكم.